10 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. الآن ندعوكم لمرافقة الزميلين كفاح الحبيب وروى حيدر وتغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعي الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم:
تأجيل التصويت على الاتفاقية الأمنية إلى يوم الخميس،
والمحكمة الاتحادية العليا وفضل النزاعات بين السلطات. السادس والعشرون من تشرين الثاني هو اليوم الذي من المفترض أن يصوت فيه مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. كان من المفترض بالجلسة أن تعقد في الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء، غير أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أعلن تأجيلها إلى الساعة 10 من صباح يوم الخميس. فما الذي يحدث داخل مجلس النواب ولماذا هذه التأجيلات؟ مراسل إذاعة العراق الحر في المجلس حسن راشد نقل لنا الأجواء السائدة شارحا نقاط الخلاف القائمة بين أعضاء المجلس، وقال إن الخلاف الآن لا يتعلق بالاتفاقية قدر تعلقه بفترة ما بعد الاتفاقية، حيث تنوي كتل برلمانية عرض وثيقة للتصويت قبل التصويت على الاتفاقية تتضمن إلزاما بتنفيذ بعض المطالب. حسن راشد:
ما تسرب من أخبار حتى الآن جلسة ستعقد وستصوت على الاتفاقية، ولكن قبلها سيكون هناك تصويت على قائمة بالمطالب التي قدمتها بعض القوى خصوصا جبهة التوافق العراقية عبر رئاسة الجمهورية. هذه الوثيقة المطالب ستكون ملزمة للسلطة التنفيذية في الحكومة، وهي بمثابة قرار وليس قانونا.
حسن، يعني هذه ورقة المطالب هذه أو وثيقة المطالب هذه ما علاقتها بالاتفاقية؟
واقع هي ليس لها علاقة مباشرة بالاتفاقية، ولكن لها علاقة بمرحلة ما بعد الاتفاقية، أي إنها تمثل رغبات وقراءات القوى المعترضة حول يعني مسيرة الحكومة والتزامها ومدى التزامها بالتعهدات ومدى التزامها بالدستور. أيضا كل الخلافات لا تدور على الاتفاقية الآن، ولكنها تدور حول مرحلة ما بعد الاتفاقية. القوى المعارضة الآن بشكل رئيسي هي جبهة التوافق العراقية التي إنها لا تعترض على الاتفاقية كاتفاقية وتقول بأن الاتفاقية تحقق مصالح العراق، ولكنها تعترض على مرحلة ما بعد الاتفاقية وتطالب بترتيبات معينة تضمن لها نصيب محدد وواضع بالقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلد. أيضا التحالف الكردستاني لا يعترض على الاتفاقية، ولكن يعترض على ما حصل من تلكؤ في تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها. كذلك التحالف الكردستاني يطالب بوضوح أكبر في قضية علاقة المركز بالأقاليم، وخصوصا بعد ما ظهرت تطلعات رئيس الوزراء الأخيرة بدعوته إلى تعديل الدستور بما يكفل سيطرة أكبر للمركز على في إدارة الدولة على الأقاليم.
طيب، يعني هل حصلت على آراء مراقبين فيما يحدث، ويعني كيف يقيمون مثل هذه التحركات السياسية؟
بالتأكيد القراءات موجودة، وهي الآن حتى هذه القراءات تجمع على أهمية ويعني استحقاق التصويت على الاتفاقية الأمنية لما ضمن أولا من مكاسب كبيرة للعراق، وثانيا لعدم وجود بديل واضح ومحدد. الخلاف الآن بين الجميع يتعلق بمرحلة ما بعد الاتفاقية وليس بمرحلة الاتفاقية نفسها. الآن قد هناك اعتراضات من داخل أروقة مجلس النواب على قضية وثيقة المطالب التي ستعرض. بعض المراقبين وبعض القوى السياسية خصوصا مؤيدي الحكومة ترى أن ربما بعض بنود هذه الوثيقة تتعارض مع الدستور، ولكن على العموم هناك يعني إشادة بالاتفاقية والتأكيد على حاجة العراق إليها لهذه المرحلة لكي لا يسير في طريق مجهول وغير واضح بالنسبة للمستقبل.
إذاعة العراق الحر سألت النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني في مجلس النواب عما يحدث داخل أروقة المجلس، فقال إن هناك مشاورات تجري حول الوثيقة التي قدمتها كتل سياسية، وأوضح أن بعض الأطراف تشعر أن التوقيع على الاتفاقية الأمنية سيقوي من موقف رئاسة الوزراء، وبالتالي فإن هذه الأطراف تحتاج إلى ضمانات لحل بعض المشاكل حسب قول النائب محمود عثمان.
ضم الوثيقة الإشارة إلى تحفظات بعض الكتل حول الاتفاقية وطلب هذه الكتل أو مطالبها من أجل إطلاق سراح السجناء، إيجاد جو من التوافق الأخوي، تطبيق الدستور، حل المشاكل بالحوار، شراكة في الحكم، شراكة في صنع القرار، التحسين للعملية السياسية. وفيها أيضا مطلب آخر، وهذا مطلب الحزب الإسلامي والتوافق، أنه يصير استفتاء الاتفاقية بعد 6 شهور من إقرار الآن، إذا أقررنا يصير استفتاء شعبي عليه. وكذلك فيها مطالب بأنه يصير مشاركة بين الجميع وحل المسائل. هذا يقر البرلمان هذه الوثيقة، وإذا أقرت الوثيقة عندها يكون هناك التصويت بأكثرية مثل ما يقولون مريحة أو كافية بالنسبة للاتفاقية.
يعني هذه الوثيقة تتضمن بعض النقاط التي لها علاقة بالمشهد السياسي العراقي، فهل الرابط قوي بين هذه الوثيقة والاتفاقية؟ لماذا تقدم مثل هذه الوثيقة الآن في لحظة الاتفاقية؟ لماذا لا يتم تصويت عليها أو التشاور في هذا الموضوع بشكل منفصل عن الاتفاقية؟
والله هو تقديم الوثيقة الآن هو بطلب بعض القوى اللي تتوقع وتعتقد أنه الاتفاقية تقوي رئاسة الوزراء ويكون هنالك تأييد أمريكي لهم، لذلك هم لديهم مشاكل مع الرئاسة ومع الحكومة ومع الجهات السياسية التي هي بالحكم، فيريدون نوع من الضمانات لحل هذه المشاكل، للالتزام بحل المشاكل والأمور والمبادئ اللي يؤمنون بها، يعني حتى يكون عندهم توجه لتوقيع الوثيقة. وإلا يقولون إذا التحفظات ما تؤخذ باعتبار وما يكون هنالك تأييد من البرلمان والحكومة يمكن يتحفظون على التوقيع. يعني هذا هو المبدأ الأصلي يعني، وهذا يدل على جو من عدم الثقة أو ضعف الثقة بين الأطراف حقيقة يعني.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد تابع لنا الأجواء المرافقة لتصويت مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية من خلال حديث مع وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي، ويتطرق التقرير أيضا إلى الإجراءات الأمنية في هذه المرحلة. ليث أحمد من بغداد.
في الوقت الذي اتجهت الأنظار فيه إلى مجلس النواب لمعرفة ما سيقرره إزاء الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق، أكد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي أن الأجواء مهيئة للمصادقة على هذه الاتفاقية. وأضاف الوائلي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الاتفاقية ضمنت الكثير من المطالب الوطنية.
الاتفاقية الأمنية سائرة في الاتجاه الصحيح، الكتل السياسية أمام مسؤولياتها الآن، البرلمان أمام مسؤولياته. أنا أعتقد الخيارات الأخرى هي أكثر ضرر على الشعب العراقي. الحل الأفضل الآن هو الاتفاقية، توقع الاتفاقية بعد أن ضمننا انسحاب قوات، بعد أن ضمننا ضبط حركة الجندي الأمريكي في الشارع العراقي، بعد أن ضبطنا هنالك التزامات للخروج من الفصل السابع، لحماية الأموال العراقية، لسيادة الأجواء العراقية. وبالتالي أنا أرى يعني مجلس النواب أمام مسؤولية كبرى للشعب العراقي، سيحقق مصلحة في هذه الاتفاقية أفضل من الخيارات الأخرى المطروحة. الاستقراءات الأولية تشير وحسب اعتقادي إلى التوقيع.
من جهته أشار الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا إلى أن الجداول الزمنية التي وضعت في الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية جاءت مدروسة بدقة حتى تتمكن القوات العراقية من مسك الملف الأمني بالكامل.
المفاوض العراقي وخصوصا الأمني عندما وضع أرقام أمام القائد العام للقوات المسلحة وضع التواريخ وأرقام بعدد القوات الأمنية، هذه وضعت بعناية بحيث تكون القوات الأمنية العراقية قادرة على ملء الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الأمنية المشتركة الأجنبية من داخل المدن في نهاية شهر حزيران 2009، وكذلك تسلم المهام المسؤولية بصورة تدريجية حتى نهاية عام 2011. وضعت التواريخ بعناية وفق معطيات الوضع الأمني، وفق ما موجود من القوات الأمنية العراقية سواء من الجيش أو من الشرطة أو من أجهزة الاستخبارات الأخرى.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تثير النزاعات التي تنشأ من حين لآخر بين الأفراد والهيئات تشويشا في تحديد طبيعة السلطات التي يمنحها الدستور لكل هيئة وتشكيل تنفيذي وتشريعي وقضائي، كما يتصاعد الجدل بشأن تحديد مفهوم وآليات الصلاحيات المتنازع عليها بين السلطات المحلية كالمحافظات والأقاليم من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى. آخر تلك النزاعات كان قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته الاثنين بنقض قرار مجلس النواب القاضي في 14 من أيلول الماضي برفع الحصانة عن النائب المستقل مثال الألوسي لمشاركته بمؤتمر عن الإرهاب عقد في إسرائيل. وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للمادة 94 من الدستور، كما يؤكد الخبير القانوني طارق حرب الذي تولى الدفاع عن قضية الألوسي التي رفعها إلى المحكمة، وهو أمر أقر دستوريته أيضا عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب المستقل وائل عبد اللطيف الذي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن قرار مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مثال الألوسي لم يكن يخضع لسياقات دستورية منذ البدء.
فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية لإبطال قرار مجلس النواب العراقي، أنا أعتقد قرار سليم يستند إلى سلطاتها واختصاصاتها في الفصل في الدستور وتفسير وتأويل الدستور. أنا لم أصوت على هذا القرار الذي اتخذه مجلس النواب واعترضت عليه في وقته وقلت إن كان لديكم شيء فيفترض أن يحال الرجل إلى اللجنة العلاقات الخارجية واللجنة القانونية، وبعد ذلك فيما إذا كان هناك شيء لجريمة مرتكبة من قبله بالتأكيد فإن المحكمة هي التي سوف تطلب رفع الحصانة لا أن يرفعها مجلس النواب دون وجود قضية تحقيقية.
النائب وائل عبد اللطيف قال إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ما زالت تمثل الكلمة الفصل في قضايا فض النزاعات.
المحكمة الاتحادية المشكلة الآن بموجب الأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 بحكم المادة 130 من الدستور التي نصت على أن تبقى التشريعات والأوامر والأنظمة والتعليمات نافذة ما لم تلغى أو تبدل أو تعدل، وبالتالي فالمحكمة الاتحادية الآن تملك صلاحية الفصل في الخلافات حول الدستور وتملك صلاحية تفسير الدستور طبقا لما ورد في الفقرة الثامنة من مواد المحكمة الاتحادية. الدستور نزل إلى النفاذ بعد تشكيل الحكومة في 16/3/2006، وبالتالي عملية تطبيق الدستور تحتاج إلى جهة تفصل في النزاع الذي يحصل، ولابد من وجود جهة تفسر نصوص الدستور، وإلى أن يتم تشكيل المحكمة الاتحادية على غرار ما ورد في وثيقة الدستور تبقى المحكمة الاتحادية المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 قائمة ونافذة ونافذة الصلاحيات والاختصاصات إلى أن يحل البديل محلها.
وعن السبب الكامن وراء عدم تشريع مجلس النواب القانون الخاص الذي ينظم تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا وعملها أرجع النائب عبد اللطيف ذلك إلى تسابق الكتل السياسية في احتواء مناصب المحكمة.
أمام مجلس النواب أكثر من 150 قانون وردت في الدستور، بضمنها أكثر من 30 قانون يفترض إلى السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وقانون النفط والغاز وقوانين أخرى عديدة جدا لم يشرع الكثير منها قانون مجلس النواب. هذا القانون بالرغم من أهميته، ولكن حقيقة المجلس متباطئ في تشريع هكذا قانون. ابتلينا بالمحافظات، وابتلينا بمن يرشحه هذا الطرف أو ذاك، وبمن يحصل على حصة الأسد في هذه المحكمة على اعتبار أنها مهمة جدا، سوف تفصل في كثير من مواد الدستور الغامضة والتي أثير حولها كثير من النزاع والخصومات السياسية. وبالتالي من يركز نفسه في المحكمة الاتحادية إنما يركز نفسه في أعلى سلطة تفصل وتحسم وتفسر الدستور.
وردا على سؤال عما إذا كانت تركيبة السلطات القضائية الاتحادية وعملية اختيار أعضائها قد كانت لمجلس النواب يد فيها، قال النائب وائل عبد اللطيف أنه لم يجري أي تغيير على ذلك بعد.
أي إجراء لم يتخذ بصدد كل السلطات الاتحادية بدءا من مجلس القضاء الاتحادي وإلى محكمة التمييز الاتحادية والمناصب القضائية ومناصب الادعاء الأخرى، كل هذه يفترض أن تقر من قبل مجلس النواب، ولكن لانشغال مجلس النواب بهموم كثيرة يبدو أن أبعد هذا الهم عن نفسه.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم اليوم رواء حيدر وكفاح الحبيب. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
خامات دستي دستم خمل بجل التطريني، خامات دستي دستم خمل بجل التطريني، وانجوان قن فر بريش مدخور لا ضطيني، وانجوان قن فر بريش مدخور لا ضطيني، وهمشوري لشارة برقدار قود الله شيخاني، وهمشوري لشارة زمرة بزمور الله شيخاني، شيشلتات خباصرتا شق دامي أرق ديني، شيشلتات خباصرتا مدموية أرق ديني. مخزورنا مخضا ولا شوق قرقم مار عيني، مخزورنا مخضا ولا شوق قرقم مار عيني، من زراقه جنيت اليوم بحب بورا ضاميني، من زراقه الجنيت اليوم بحب بورا ضاميني، همشوري لشارة برقدار قود الله شيخاني، همشوري لشارة زمرة بزمور الله شيخاني، شيشلتات خباصرتا شق دامي أرق ديني، شيشلتات خباصرتا مدموية أرق ديني. شارم شارا واتنيرتو تما واهيني، كل خشارم شارا واتنيرتو تما واهيني، خمية وخ فايش خمية بجوان قن خاماتيني، خمية وخ فايش خمية بجوان قن خاماتيني، امشوري لشارا برقدار.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يحتفل العالم في 26 من تشرين الثاني باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وقد بادرت وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى عقد مؤتمرها السنوي الأول يوم الأربعاء بحضور شخصيات حكومية وبرلمانية. وزير الدولة لشؤون المرأة نوال السمرائي أكدت في كلمة لها في المؤتمر على أن المرأة ستناضل من أجل نيل حقوقها، وأنها لن تسكت حتى تنال تلك الحقوق والحصول على العدالة الاجتماعية في العمل وحق التعلم وحق الاختيار في الحياة. من جهته أشار نائب رئيس الوزراء برهم صالح إلى ضرورة توعية المجتمع لنبذ كل الموروثات الاجتماعية السيئة التي تنتقص من المرأة باعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية. ليث أحمد معه التفاصيل.
يفتقر العراق إلى إحصائية دقيقة بأعداد الجرائم التي ترتكب بحق المرأة، فضلا على غياب الإحصائيات التي تشير إلى أعداد النساء المعنفات، وهي مسؤولية يجب أن تتبناها الجهات المعنية بالمرأة، لا سيما الحكومية منها أو المجتمعية أو الجهات التشريعية. المجتمع الدولي من ناحيته حدد يوما دوليا لتسليط الضوء على أعمال العنف التي تتعرض لها المرأة، أطلق عليه اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يحتفل به العالم في 26 من شهر تشرين الثاني من كل عام. وفي العراق بادرت وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى عقد مؤتمرها السنوي الأول الأربعاء بحضور شخصيات حكومية وبرلمانية، وقد أكدت وزير الدولة لشؤون المرأة نوال السمرائي في كلمة لها بالحاضرين على إن المرأة ستناضل من أجل نيل حقوقها.
لن تسكت المرأة، ستكون للرجل أخت وأم وحبيبة وزوجة وبنت، فقط أن لا يضطهدها، يعاملها، يعطيها حق العدالة. أنا لا أقول المساواة التي تخرج عن حد الشارع وحد التقاليد المحترمة الجيدة في مجتمعنا، أنا أقول العدالة، العدالة في الإنسانية، العدالة في حق التعلم، في العلم، في العمل، في حق الاختيار. مهم جدا أن تختار المرأة حياتها.
وقد أشار نائب رئيس الوزراء برهم صالح إلى ضرورة توعية المجتمع لنبذ كل الموروثات الاجتماعية السيئة التي تنتقص من المرأة.
المشاكل التي تعاني منها المرأة العراقية عديدة وتتجلى بسياقات مختلفة. هذا الإرث الثقافي الذي نعاني منه، إرث ينظر إلى المرأة وكأنها مواطنة من الدرجة الثانية وتنتقص من حقوقها. هذا الإرث الذي يجعل من المرأة ممتلكا للرجل بأوجه مختلفة. لا شك هذه بحاجة إلى توعية وثقافة نجابهها ونعمل على إصلاحها.
من جهته أكد ممثل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن التقارير الدولية أشارت إلى افتقار المرأة العراقية للحقوق والقوانين التي تحميها.
The Special Rapporteur on Violence Against Women has recently stated that
يقول المراقب الخاص بخصوص العنف ضد المرأة أن المرأة العراقية رأت أن حقها تم النقص فيه في جميع مجالات الحياة. الفهم الخاطئ الثقافي بخصوص دور المرأة في المجتمع في بعض الأحيان خلق قوانين صعبة التنفيذ وحددت من حقوق المرأة.
Unimplemented laws which limit women's rights and their effective protection.
وعن أسباب تردي واقع المرأة في العراق بشكل خاص وفي العديد من الدول العربية والمسلمة بشكل عام، يقول رجل الدين خير الله البصري:
إن استغراق المسلمين في العصر العباسي في مبدأ اللذة والإشراف الجنسي أظهر مرحلة أخرى متمثلة في قصر الرقيق وصيرورة المرأة أداة للهو والعبث، فكانت هذه المرحلة بداية السقوط الحضاري وظهور الجاهلية الجديدة التي اختفت فيها مبادئ التربية والتعليم للمرأة، حتى أصبح تعليمها من المعيبات والمثالب وقد يكون من المحرمات.
يذكر أن مؤتمرات وندوات وورش عمل عديدة قد عقدت من أجل تشريع قوانين وإجراء تعديلات على أخرى تكفل للمرأة حقوقها، إلا أنها واجهت خلل في التحرك أو التطبيق. وأشارت في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر وزير الدولة لشؤون المرأة نوال السمرائي إلى الخطوة القادمة بالقول:
سنتحرك بالضغط على الجهات المعنية، ليس بالضغط عفوا، لكن بالتفاهم مع الجهات المعنية بمحاولة فتح قنوات. فتحنا قناة مع جهاز مكافحة الإرهاب، الآن نفتح قناة مع مجلس القضاء الأعلى، مع المحاكم المدنية، مع كل الجهات. يعني أنا بالنسبة لي سأعتبر أن هذه قضية مناهضة العنف ضد المرأة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، أكد قائد عمليات نينوى الجديد اللواء الركن حسن كريم خضير أن هناك آلية وخططا جديدة لتحقيق الأمن في محافظة نينوى، فضلا عن تعزيز ودعم مستمر للقوات الأمنية في المدينة، وطالب أبنائها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. كما دعا محافظ نينوى دريد كشمول الأهالي إلى توحيد الصف والكلمة وعدم الإنصات إلى الإشاعات المغرضة بحسب تعبيره. من ناحيتهم، أقر العديد من المواطنين بتحسن الوضع الأمني، مطالبين بإجراءات أخرى كفتح الشوارع المغلقة وإزالة الحواجز الكونكريتية المنتشرة في شوارع المدينة.
برغم تغيير بعض قادة عمليات نينوى مؤخرا، إلا أن سير خطط الموصل الأمنية وحسب هؤلاء القادة متواصل، وبآليات وخطط جديدة إلى جانب تعزيزات إضافية لهذه الخطة وعلى كافة المستويات. قائد عمليات نينوى الجديد اللواء الركن حسن كريم خضير تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا الموضوع.
هناك آليات جديدة أعلن عنها في الميدان، جهد أمني يعني مبني على الكتمان والمباغتة مثل ما نسميها بالعمل العسكري. قبل أيام ألقينا القبض على أهداف عديدة، وكان من ضمن هذه الأهداف أهداف ذات قيمة عليا، فلدينا خطط مستقبلية.
ماذا عن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الناطق الإعلامي لوزارة الداخلية قبل أيام؟
الاستراتيجية الجديدة هي مشتركة بين كل أجهزتنا الأمنية، سواء كان الدفاع أو الداخلية على حد سواء.
كيف تقيمون وضع مدينة الموصل الأمنية بعد أشهر من تطبيق خطط أم الربيعين، خاصة وقد صاحبها بعض الخروقات الأمنية؟
الموصل الآن آمنة وفي أيادي أمينة، ولكن أوجه ندائي إلى كل أهلي في مدينة نينوى، سأكون جسر لمدينة نينوى.
هل هناك تعزيزات جديدة لدعم هذه الخطة؟
نعم، هناك تعزيزات مستمرة، سواء كان بالتوجيه أو تعزيزات بالقطاعات العسكرية أو في إعادة بناء الخطط السليمة أو في التنسيق على مستويات عليا. التعزيزات مستمرة في كل الاتجاهات.
ولضمان نجاح الخطط الموضوعة لإقرار أمن الموصل، دعا محافظ نينوى دريد كشمول الأهالي إلى توحيد الصف والكلمة وعدم الإنصات للإشاعات المغرضة حسب قوله، مع التعاون مع الأجهزة الأمنية.
نوجه إلى أهل نينوى أن يكونون على درجة عالية من الوطنية والوعي الوطني، وعدم الاستماع للإشاعات المغرضة اللي شق الصف بين طوائف ومكونات الشعب الموصلي، لأنه هذا ما يخدم لا العراق ولا الموصل ولا العملية الأمنية. ندعوهم إلى توحيد الصف ونزع الأحقاد والبغضاء من قلوبهم، والعمل كإخوة متحابين أبناء بلد واحد هي نينوى وأبناء البلد الكبير اللي هو العراق العزيز، وأن يتعاونون مع كل الأجهزة الأمنية حتى تقدر أن تؤدي واجبها بشكل سليم وصحيح. أما الخطاب اللي يعمل على التفرقة وشق الصف ما راح يخدم المدينة.
كيف تنظرون إلى تطبيق الخطة الأمنية في مدينة الموصل بعد التغيير الحاصل في قياداتها؟
الخطة الأمنية في مدينة الموصل قائد جديد يمشي على خطة حثيثة ودقيقة ومدروسة وغير مستعجلة، وأمن به كبير أن يحقق أمن في هذه المحافظة.
بعض التحسن الأمني لاحظه أهالي الموصل هذه الأيام، خاصة بعد وصول قوات أمنية جديدة من المحافظات العراقية، إلا أنهم طالبوا بإجراءات أخرى منها فتح الشوارع المقفلة وإزالة الحواجز المنتشرة في المدينة.
الوضع الأمني تقريبا مدينة الموصل يعني نقدر نقول بنسبة جيدة يعني، بس الجهات الأمنية صحيح كثفت كثير من القوات هذه، لكن أغلبها بدون فعالية بصراحة، لأن غلقوا كثير من المناطق، وهذا سبب زحام في الشوارع، سبب أزمة في المواصلات وفي النقل وفي الحركة. وأعتقد أنه لو تتغير الخطة تكون أفضل بعد، في سبيل أنه يشعر المواطن أنه هنالك وضع أمني أفضل بكثير.
ألا ترى بأن هناك تحسن يعني في الوضع الأمني بعد وصول قوات أمنية جديدة من المحافظات الأخرى إلى الموصل؟
طبعا هذا غير كثير من معالم المدينة، وأعتقد أنه الأسلوب والتصرف لهذه القوات كان مع المواطنين كان تصرف جيد، وبالتالي خضعت المدينة إلى جو هادئ أكثر من ذي قبل. ونتمنى أنه تتواصل هذه الأمور في سبيل أن المواطن العراقي والموصلي بالذات يقدر أن يتحرك في المدينة.
وهذا مواطن آخر أضاف بدوره:
والله الوضع الأمني أحسن من قبل، بس نتمنى من الحكومة المحلية والمركزية أن تفتح الطرق، لأن الزحامات كثيفة، يعني الواحد لما يريد يطلع الشغل وقش يراد له 3 ساعات عما يصل، أو مسدودة مرات الطرق. هاي الحواجز لو يرفعوها عنا الوضع يصير أحسن إن شاء الله.
وتبقى الآمال كبيرة بإقرار أمن مدينة الموصل وعودة الحياة الطبيعية إليها بعدما لحقها من تدهور وتخريب ونقص حاد في الإعمار والخدمات، إلى جانب نزوح الآلاف من أبنائها وعقولها هربا من ظروفها هذه. إذاعة العراق الحر، الموصل.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، يعاني أغلب الشباب في العراق من وطأة البطالة أو امتهان أعمال لا تعود بصلة لاختصاصاتهم العلمية وبعيدة كل البعد عن طموحاتهم، خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات. ويرى معظم هؤلاء الشباب أن ظاهرة استشراء الفساد الإداري في مفاصل الدولة وتفضيل من تميز بعلاقات المحسوبية والمنسوبية من بين أهم الأسباب التي جعلت يصطفون بعد التخرج ضمن طابور البطالة ويقضون السنوات بانتظار الوظيفة. ويبدو أن متاعب الشباب لا تنحصر بإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، بل تعدتها إلى معاناتهم مع ندرة فسح الراحة والترفيه. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل.
الحسرة والكبت والحرمان ثالوث أخذ يحاصر شريحة الشباب ويزحف نحو طموحاتهم وأحلامهم بتحقيق الذات والتخطيط لمستقبل ما زال محاطا بالغموض، وهم يعيشون تحت وطأة قصص البطالة وحكايات امتهان أعمال بعيدة عن الاختصاص والرغبة والميول. كما يحكي الشاب أمير صلاح، والذي يعمل في أحد أفران صناعة الخبز بعد إكماله للدراسة الجامعية في كلية الإدارة والاقتصاد.
أنا من الناس، أنا خريج قاعد أشتغل عام صم. ليش أنا قاعد أشتغل عام صم؟ ليش مخرجاني؟ ليش عين ذاك وعين هذا وأنا قاعد مخرجان ملحق عليهم لو ما ألحق؟ راجعت وذبيت بكل الله يتشل بكل ما ينوصل، حتى الفايلات اللي ذبيت ما ينوصل. عوفا واسطاتي أمتي من هاي.
زي شو تقول على اهتمام الدولة بالشباب؟ تقدر تحقق طموحاتك إذا ظليت على هالحال؟
لا مستحيل. لا أريد ضمان لنفسي. أنا شنو أسأل نفسي؟ أنا مجرد أسعى عامل أخذ يوميتي أكفي نفسي بس. تناقض عن بينها، ويجيك واحد لا يقرأ ولا يكتب يتعين قبلك. ليش؟
وبعد إكمال دراسته في معهد الفنون الجميلة، اصطدم الشاب علي حامد بواقع مرير طير فرحة التخرج وقتل كل أحلامه الوردية مع ندرة فرص العمل والجري وراء سراب التعيينات الحكومية.
أمنيتي طموحي لسه بالحياة الدولة توفر لنا يعني نفتح مشاريع شركات تطلب مثلاً شلون مثلاً بالجرايد يا ذوي اختصاصات اللي عندهم مش اختصاصات نهاية درسنا عليها.
تعتقد هسه اكو فرصة للعمل يعني تقدر تلقى شغل؟
لا ماكو فرصة عمل. تعينات ما
الرابط حاولت؟
اي قدمنا فايلات واسمه هاي ماكو ما جاب نتيجة.
طيب هذا شنو يعني شيء أشهر بين الدولة ما مهتمة بالشباب؟
عدم اهتمام، عدم لا مبالاة، ما أعرف بعد. أول أساس الدولة شباب عليك. خلونا نعتمد على الشايب أو الطفل. هو الشباب.
شو الطالب؟
نطالب حقوقنا. اي عمل في مجالات العمل يا عيني تحسن امني صار.
ويرى العديد من الشباب باستشراء ظاهرة الفساد الإداري وتفضيل من تميز بعلاقات المحسوبية والمنسوبية وتقديم صاحب الخطوة على غيره من أهل الاستحقاق من بين أهم الأسباب التي جعلتهم يصطفون في طابور البطالة بانتظار وظيفة تخرجهم من دائرة الضياع وفقدان الأمل.
عمري جبت كله أريد يعني شغل، ما لقيت شغل. قدمت على الشرطة ماكو يعني حتى لو بفلوس ماكو تعيين أكثر من 20 مرة.
شنو اللي جابه؟
ماكو يعني تعيين ماكو واسطات عرف وهال واللي يدفع أكثر هم يعني يخلونه. إيه
وأنت؟
أنا ماكو واسطة الله. هاي العاد أنا أدور على شغل فد ما جاي ألقى شغل.
تعتقد بين الدولة مهتمة بالشباب؟
لا ما مهتمة.
ويبدو أن متاعب الشباب لم تنحصر بمطالبهم بخلق فرص عمل تنتشلهم من حالة اليأس والإحباط، بل تعدتها إلى معاناتهم مع ندرة فسح الراحة والترفيه.
كحكومة ما تحت اهتمام بالشباب. أبسط شيء التعيين، مو يا يجي يتعيين وإحنا شباب وما مرتاحين. أنت تطلع بالشارع ما مأمن على روحك. هس يلا شوية صارت شوية صار أمان.
حصر على شهادة؟
أنا حاصل على شهادة.
تشتغل باختصاصك؟
لا ما أشتغل باختصاصي. أي دا أشتغل بغير مهنة وبعيدة بعد عام عن الشغلة مالتي. أحب على دراسة درسناها. ماكو واحد يجي قال لك شبيت شتريد ما تريد. ماكو أصلا مؤسسات.
للثقافية مثلا، مقاهي مال الانترنت، مؤسسات تثقيفية مثلا غير دراسات، لا منتديات رياضية، لا مثلا يفتحون نوادي، لا ملاعب، لا ما نشير لك بعد. المفروض هذا يعني الشاب عمارة الجيل، بس احنا صار عندنا عكس.
اهتمام حكومي بفتح منافذ ثقافية ورياضية أوسع لاستيعاب طاقات الشباب واحتضان مواهبهم وصقلها وتنميتها، مطلب جاء على لسان الشاب وسام كريم.
مع الأسف ما نلاحظ أي شيء تقدم الدولة للشاب العراقي.
الشاب يحتاج فقط الوظيفة،
يحتاج لكل وسائل الراحة. يعني مفروض يعني من الدولة العراقية تقدم هذول الطلاب فمبلغ بالي بسيط، مجرد يحسس انه هذا فشي يعني يشجعه ترفيهيا. مع الاسف يعني ما شفنا فد نوادي ترفيهيه، نوادي رياضيه. مع العلم يعني الشباب العراقي عنده طموح، مع الاسف يعني ما نشوف هذا الشيء.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تعاني معظم المحافظات العراقية بضمنها العاصمة من الاختناقات المرورية خاصة خلال الدوام الرسمي، وهذا ما يحصل أيضا في كركوك بسبب أعمال الصيانة وإكساء الشوارع ووجود الحواجز في معظمها. العديد من المواطنين وخاصة سواق الأجرة اشتكوا من هذه الاختناقات وعزوا السبب إلى تلكؤ المهندسين والمقاولين في إنجاز أعمال الصيانة في وقتها المحدد، كما أن ازدياد أعداد السيارات في الشوارع لا يتناسب مع سعة تلك الشوارع. نهاد البياتي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كركوك.
اختناقات مرورية تعاني منها كركوك توقف انسيابية السير وخصوصا أثناء فترة الدوام الرسمي، حيث أكثر الطرق مغلقة بسبب الترميم أو الإكساء أو لأسباب أمنية، ويشارك الشرطة رجال المرور في الكثير من مفترقات الطرق لتنظيم السير فيها. ويقول أبو أحمد سائق السيارة أجرة أن الازدحام سببه المقاولين والمهندسين الذين يتأخرون في إكمال أعمال الترميم.
الازدحام هذا يعني فرد مرة الناس ضايجين إلى درجة، لأنه الأخوان المقاولين والمهندسين مهملين بأعمالهم، فإحنا نريد منهم يعني بأسرع وقت يكملون أعمالهم وأعمال الصب.
ويقول الشيخ خليل سعيد إمام وخطيب جامع أرسلان أن الاختناقات المرورية وراء أسباب نجهلها.
نحن نرى في شوارع كركوك ازدحام هواية لأنها لأسباب عديدة، منها أن الشارع إذا يتفلش بأمر من المسؤولين فلا يصلح إلا بعد أشهر، بينما في أيام قليلة نستطيع أنه نصلح، لكن ما أدري لماذا. فنرى في شوارع كثيرة عديدة في كركوك إما مسدودة وإما مفلشة، فالناس في حالة سيئة يرثى لها. لا يجوز هذا لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا.
كركوك التي تعتبر المعبر الرئيسي للعربات الصغيرة والكبيرة المتوجهة إلى المناطق الشمالية تفتقد الطرق الحولية التي تحول دون مرور هذه العربات من داخل المدينة، كما الطرق السريعة فيها مغلقة بسبب الترميم. ويقول ملازم أول مرور أسامة حسن أن ازدياد عدد السيارات لا يتناسب مع شوارع كركوك التي لم تشهد أي إضافات جديدة.
بالنسبة لنا الشارع الرئيسي اللي يؤدي من بغداد الكركوك وبالأحر أكو شاحنات يجي من بصرة الأربيل، من بغداد، من يعني من بصرة إلى بغداد، من بغداد الأربيل. عندنا الشارع هذا رئيسي يعني كلش رئيسي مضبوط الشارع، بس مع الأسف يعني هي حاليا مسدود الشارع، يعني صار بها تعمير أكثر من سنة.
في اتصال هاتفي أعلن مدير مرور كركوك العميد سالار أحمد أن هناك نقص كبير في عدد رجال الشرطة، حيث لا يصل عدد كل رجال الشرطة المرور في شوارع محافظة كركوك إلى 80 شرطيا. وقال فراس الحمداني مسؤول رابطة أصدقاء المرور في كركوك أن رجال المرور يبذلون جهودا كبيرة إلا أن عددهم قليل جدا.
بالنسبة لعدد رجال المرور في كركوك غير متناسب جدا مع عدد شوارعها وتقاطعاتها المرورية وعدد السيارات الموجودة فيها وسعتها السكانية. وقد ناشد مدير مرور كركوك أكثر من مرة المديرية العامة ووزارة الداخلية بتخصيص أو بتطويع أو قبول مجموعة من الشباب.
المسؤولون في كركوك قالوا أن التصميم الأساسي الجديد لمدينة كركوك يأخذ هذه المسألة بنظر الاعتبار. ربوار طالباني نائب رئيس مجلس محافظة كركوك قال أن الاختناقات المرورية قد تم حلها في التصميم الأساسي.
طبعا الشركة المنفذة شركة بريطانية بيل فريشمان كان ضمن الدراسات هي دراسة الاختناق المروري في محافظة كركوك والتخطيط المستقبلي لعشرين سنة لهذه الاختناق، كيف تعالج وكيف تؤخذ الحلول أو الخيارات الأوبشنات لتقليل هذه الاختناقات. هذا كله دخل ضمن القطاع إدارة المرور
نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
هدية للولف وردة إذكار من عندي تظل عندك، عندي هدية للولف وردة إذكار من عندي تظل عندك،
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح،
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح،
من عطر لبخزة
من عطر لبخزة
يا عمري
عطر لبخدك،
هالوردة للمحبوب أهديها يقبلها مني ويحتفظ بيها، هالوردة للمحبوب أهديها يقبلها مني ويحتفظ بيها، ماريد للعادل يراويها، ماريد للعادل يراويها، خلي عدولي بالألم وحده من عطر لبخدة، من عطر لبخدة يا عمري عطر لبخدة،
عندي هدية للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك، عندي هدية للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك،
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح،
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح،
من عطر لبخدة
من عطر لبخدة
يا عمري
عطر لبخدة،
يقبل هديتي وخليه يهجرني، خليه مرتاح ولا يذكرني، يقبل هديتي وخليه يهجرني، خليه مرتاح ولا يذكرني، اني اللي الي الله يدبرني، اني اللي الي الله يدبرني، صبرني على الهجران من بعده، من عطر لبخدة من عطر لبخدة يا عمري عطر لبخدة،
عندي هدية للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك، عندي هدية للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك،
عني روح وردة غرامي تفوح،
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح،
من عطر لبخدة
من عطر لبخدة
يا عمري
عطر لبخدة،
مقصودي هالوردة تظل تذكر يشمها وتشمها ليل نهار، مقصودي هالوردة تظل تذكر يشمها وتشمها ليل نهار، أدري بحبيبي يقطع الأخبار، أدري بحبيبي يقطع الأخبار، ينسى ودادي وينسى كل عهدة، من عطر لبخدة من عطر لبخدة يا عمري عطر لبخدة،
عندي هدية للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك، عندي هدية للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك،
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح،
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح،
من عطر لبخدة
عطر لبخدة يا عمري
عطر لبخدة.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على ظاهرة إقبال النساء على السحرة والعرافين لحل المشاكل العاطفية والمعيشية. سيداتي وسادتي، انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة السحرة والكشافين الذين يدعون أنهم يعرفون ما خفي من الأحداث ويمكنهم أن يخلصوا زبائنهم من مشاكلهم، لا سيما المتعلقة بالسحر أيضا أو فك السحر، وتلك الخاصة بعلاقة الشخص بآخرين كالزوجة أو والدة الزوج وبالعكس أيضا. اللافت في هذه الظاهرة التي يقول البعض إنها كانت موجودة على نطاق محدود قبل أحداث 2003 أن أغلب المهتمين بها هم من النساء اللواتي يقصدن السحرة والعرافين بحثا عن حلول لمشاكل قد تكون حقيقية تتعلق بالقضايا العاطفية أو هي عبارة عن هواجس ومخاوف أو أمراض نفسية في أحيان كثيرة. ويبدو أن الاعتماد على السحرة في كشف أحداث المستقبل أو ما خفي من أحداث في الماضي والحاضر هي عادة قديمة، وهي لا تقتصر على مجتمع دون سواه أو جيل دون آخر، حتى أن مخابرات دول عديدة اعتمدت أحيانا، وكما حصل في العراق إبان عهد النظام السابق، اعتمدت على السحرة والكشافين. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد التقى بعدد من المواطنين والمواطنات للحديث عن تجاربهم في هذا المجال، وكانت أولهم المستمعة أم عباس.
منه واحدة أنا هسه رجع عايزني يعني كل 15 يوم كل 16 يوم يلا يجيني مرة، يعني وأنا صاحبة الطفل خو من عندك ما أخذ هو اثنين تتبع، أنا ديشة تتبع للكشافات مدي عن بعد تمع عندي كسحر تروح للسحارة تبعد قاعدة مني، أنا مسمن أمري رب العالمين.
وتعتقد أم عباس أن السحر موجود فعلا، وقد تمكنت امرأة أخرى من خطف زوجها بواسطة السحر فبات لا يرغب بالمجيء إليها.
أي أؤمن أكو صحيح أكو يعني صحيح سحر سحارين إيه أكو، يعني أنا أؤمن بهذا الشيء بس أنا ما أتبعه، يعني أنا مخلي عيني بعين رب العالمين. إيه هسه هو يعني رجل أنا يقول لي يعني يقول لي الصراحة، أنا دوليد عباس من عندك، قال أم عباس أنا من أروح أتجئ نفسي إلى هذيك أنساك أصلا أنساك، ما أقول بأن أكو عندي زوجة وطفل بالبيت.
المهتمون بموضوع السحر يقولون إن السحرة يتمكنون من تسخير الجن ويستغلون ما لديه من قدرة خارقة على القيام بأعمال لا يتمكنون من القيام بها كإيذاء شخص أو تخريب العلاقة بين شخصين أو أكثر، أو حتى أحيانا جلب المحبة لاثنين متنافرين. ماجد جواد الموسوي صاحب معشب المنتظر كتب في واجهة محله أن لديه شرابا لمعالجة آثار السحر، ويبدو أن ماجد يؤيد هو الآخر وجود السحر.
السحر موجود لأن النبي الله موسى عليه السلام كان السحر يعني مال السحر، النبي الله داود مال الشغلة التابعة وشغلة الجن، إحنا موجود الجن هو استعان بالجن، وأكو لا تحذير يعني يسوون والله أكو شراب، يعني شراب المحبة موجود، شراب الإنسان الزفرة يسمونها زفرة، هاي تبعد إنسان بين إنسان، شنو يسوون الحنظر هذا يخلي مثل الحنظر بوش، يعني أي العلاقة مثل الحنظر مرة صير في المرة يخلون إنه ببريس، هذا يسمونه ببريس، بس هاي يعني اللي يسوي حرام عليه الجريمة إحنا نسميها هاي، بس إذا إنسان يصلح بين اثنين هاي ثواب ما في أشكال.
ويضيف صاحب معشب المنتظر أن بعض الأشخاص يتمكنون فعلا من تملك الجن باستخدام بعض الطرق التي تعلمها كتب عديدة تباع في الأسواق.
عزيمة تصير عزيمة، أنت مدو ما استخرج جن سوى عزيمة وتبخر تجيب البخور مثل المقل الأزرق ونجيب نقول ما عسائله، تجيب لبان الذكر، تجيب البخورات الموجودة، فهاي تخلي الإنسان طبيعي يعني تعزم عزيمة بس بدون حضور، ليعزم على ذاك الإنسان الجن يعني تحضير، يصير عنده حضور في نفس الوقت بس ما يشوف الجن، يعني نادرا قليل من الإنسان يشوف الجن، يسموه هذا مال الجن، يعني بالمليون واحد جزء التعبان على نفسه ولازم يبعد نفسه عن البشر ولازم ما ياكل اللحوم ولازم بس خضروات هالشيء فيها شروط يعني هذا قليل يعني كل من يقول لك كل الناس يقول لك احضر سحر احضر عن جن يعني لا يصدق يعني قليل هذا بالمليون يجوز واحد احتمال والباقي لا يسوي تحضير بس ما يصير عنده حضور جن ما يشوف جن بس يساعد عمل يشتغل عمل.
أم أحمد تعتقد من جهتها أن قلق النساء وغيرتهن على أزواجهن تدفع بهن نحو السحر في محاولة لمعرفة ما قد يخفونه عنهن من علاقات عاطفية سرية خصوصا في ظل انتشار الزيجات السرية هذه الأيام بين الرجال. وطبعا هناك نساء غير متزوجات يقصدن السحرة بحثا عن النصيب.
هي هذا بالدرجة الأولى غيرة المرأة على زوجها هي اللي تخلي المرأة أولا تذهب لهذي يعني أماكن تحتال عليها هاي المرأة بأنها تقول لها مثلا زوجك يحب فلانة أو زوجك يريد يتزوج عليك كذا امرأة فهاي تصدق فمن تصدق يعني تخليها تتراجعها مرتين وثلاثة وأربعة بحي يعني تسلب كل ما عندها من مال وهذا الشيء يعني مع الأسف يعني.
وتضيف أم أحمد أن مشكلة النساء أنهن يصدقن بسرعة ما يقوله السحرة بعكس الكثير من الرجال.
ضعف المرأة أمام هذا الشيء يعني يجعلها تصدق بهذا اللون من الألوان الخيرة ولو أكو قول صدق الله وكذب المنجمون ولو صدقوا بس النساء يعني ما تتخذوا هذا القرار أو ما تتخذوا هذا الشيء فوين ما يقولوا لها يعني اكو وحده تاخذ خيره فيجوها فلان سوت كذا مثلا زوجت بنيه تروح تركض عليها يعني فالرجال هذا الشيء يعني ما يروحوا له شو اقول لك يعني تصدقهم به قليل او الحيله اللي تحتال المراه على المراه الثانيه تكون اقوى فالرجال لا يعني ضعيفين اقوياء بهذا الشيء.
والله هاي بالعراق صارت كعادة يعني حتى بالتلفزيون يطلعون يمكن لاحظت انت وهاي النسوان اللي ما عندها ما عاد عقول يفترن لو رجلها ياخذ عليها لو ما شنو تدي تجيبه ولو هي هاي موجودين هواية هسه صارت من السقوط لحد الان صاروا النوب اكثر لو هو حقيقة فشي وهذا خليه يروح يعيش روحه ليش يعيش روحه على الغير.
طبعا هي مو بس المرأة حتى الرجال لأصعب الوسائل اللي تمر بيها الأمور تمر بيها يعني المرأة انه تلتجئ لهيك مسائل مو مسألة إنه بس هي والحماه هي والزوج هي والجار هي والصديق هي والأخ يعني عسى ولا على إنه مثلا طب البديل يصنع حاجة.
الاعتماد على السحرة في كشف أحداث المستقبل أو ما خفي من أحداث الماضي والحاضر عادة قديمة وهي لا تقتصر على مجتمع دون سواه بل شملت مختلف المجتمعات واعتمدت على السحرة مخابرات دول أحيانا وكما حصل في العراق في زمن النظام السابق. ولكن بشكل عام هناك شريحة واسعة من الناس لا يؤمنون بهذه الممارسة ويعتبرون السحرة دجالين بينما استغل بعض الدجالين فعلا ظاهرة إقبال الناس واهتمامهم بالسحر والسحرة ليجنوا أرباحا من وراء ذلك وكما يقول المواطن أحمد شويد.
قسم آخر يستخدم مسألة الناس المغفلين والبسطاء جدا يعني حتى اللي ما عندهم اعتقاد ديني يعني اعتقادهم الديني السطحي اللي ياخذ قسم من البخور والأشياء معينة مثلا وطقوس معينة عدة في داخل بيته ويعمد إلى مرات أنه بواسطة قدور يغلى فيها بعض الماء وهذه القدور لها في الغطاء موجود داخل الغطاء يضع نوع من المسامير والشعر والقير وكذا مسائل ويطليها بمادة الشمع فضمن الطقوس اللي يعمل فيها البخور والدخان وكذا تكون في غفلة من الناس يأخذ الغطاء يخليه على القدر وهو يفور يغلي ماء هو يراويهم بالبداية أنه هذا القدر فارغ ما بشيء وإذا أثناء البخار أثناء عملية البخار والحرارة عندما يذوب الشمع يقع الشعر والقير والمسامير فيقول لهم أحضرت لكم هذا السحر وهم يقومون يعني ينطلقون في نفسية أخرى.
محمد الصواف يروي لنا واقعة طريفة أخرى حول استغلال بعض الأشخاص لهواجس الناس وقلقهم بهدف الحصول على المال والضحية هنا امرأة تعتقد أن زوجها لا يحبها فذهبت إلى إحداهن لكي تجلب المحبة.
فهذه متزوجة المرأة ما كانت متزوجة بسبب ضغوط العمل على زوجها يتحات فتور عاطفي أو يعني شبه فالتقصير يعني ما بدأ يهتم بزوجته ذاك الاهتمام المتعارف عليه فهي شكت أنه لا لو عدة علاقة لو متعرف على وحدة لو شو اسمه فراحت طرقت أحد أبواب العرافات احتياجها العرافة والساحر المشعوذة قالت لهذا زوجك عنده علاقة ويا وحدة والوحدة مسويتها سحر وما أعرف إيش وسويت لها عليه قصة. قلت لها والحل؟ قلت لها حل يمي 150,000 دينار أمي بياضش هاي ماشي مصطلح ماشي عند السحرة. رمت بياضها طتها الفلوس وشتتها في ذاك اليوم. يمكن هي حسب ما سولفته من الضحى ما هدتها للعصر متريد شون تموت قلبها على أبوها شغل وقاعدة تعب عليها وما أعرف إيش. فايهم أخذت الحرز فتها ورقة لفتها بوصلة خرقة خضراء ما أعرف إيش قيتها علقيها في صدرك ومن الطبين بيعتقل على رجلك. رجلك يقوم يعدش عبادة يطب قبل إيديك يطلع قبل رجلك.
ولكن ماذا حصل بعد ذلك؟ هل حظيت هذه المرأة بحب الزوج أم حدث العكس؟ لنستمع إلى محمد الصواف.
فأي رجعت البيت مسيطر على أساس أجي أسألها وين شتي؟ تحكي يا معلق من ورا خشمها. وين رحتي؟ جيت عن عند الشغلة. هذا من روحه بازعة تعبان جاي من الشغل جاء الظهر مالته ما موجودة غدا ماكو أطفاله يصرخون. قام بسطها شلون احنا نقول بسطها بسطة من هاي المعتبرة غسلها غسلة زينة هي هم قاموا شيل الحيز بدي بالحمام راحت فلوسها عليها.
الدكتور في علم النفس أحمد عبد الحسين الإزيرجاوي أرجع سبب الاستعانة بالسحرة والكشافين في مواجهة صعوبات ومشاكل الحياة إلى تراجع الوعي لدى المجتمع، وهو يعتقد أن المجتمع المتحضر والمتعلم لا يعتمد كثيرا على السحرة والكشافين على حد قوله.
لو نرجع إلى الأساس، ما الذي يجعل الفرد يلجأ إلى هؤلاء الأشخاص؟ أولا ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع لها دور كبير في لجوء الأشخاص إلى هؤلاء السحرة والعرافين. فعندما يكون المجتمع بدائيا والثقافة محدودة، وعندما لا يكون هنالك سبل أخرى إلى خلاص الفرد من مشاكله النفسية، يرى في العراف والساحر هو القشة التي يتمسك بها الغريق. لكن لو كان هنالك مجتمع واعي ومجتمع مثقف تراه أشد البعد عن اللجوء الأفراد إلى السحرة والعرافين.
ويضيف الدكتور أحمد عبد الحسين أن الاعتماد على السحرة يتضمن ما أسماه بشرك خفي بقدرة الخالق عز وجل، وهو يعتقد أن هذا الأمر هو من بقايا الخرافة التي كانت سائدة في عصور ما قبل الإسلام.
وتنضم هذه المجموعة العرافين والسحرة ضمن التفكير الخرافي. ومثل كيف كثير من البيوت إذا ما سرنا نرى هنالك ما نطلق عليها السبعيون في أكثر البيوت نرى. لو رجعنا للأساس عبارة هو عن مادة حجرية جص ينفخر هذا الجص ويوضع، لكن الناس متمسكين بأن هذا السبعيون أو الخضرمة يرون بأن هذا الحجر على أنه يبعد الحسد. وسبحان الله هنالك تشابه ما بين هذا التفكير والتفكير قبل الإسلام عندما كان يفخرون الأصنام ويعبدونها. لو رجعنا لحقيقة الأمر هنالك إشراك خفي في قدرة الله سبحانه وتعالى. الإنسان المثقف هو أشد البعد عن اللجوء إلى هؤلاء الأشخاص. هنالك علما سيلقى قبولا وعلاجا وابتعادا أيضا عن هؤلاء الأشخاص. علم النفس حقيقة هو العلم الذي ممكن أن يحل كثير من المشاكل، لكن هذا متوقف على ثقافة المجتمع كما أسلفت، لأنه يعالج كثير من الاضطرابات الديسوردر النفسي اللي ممكن أن يتعرض لها الفرد والأمراض النفسية عموما. لذلك نرى الأفراد كثيرا وفي مجتمعنا عموما نراه أشد البعد عن اللجوء إلى الطبيب النفسي، يراه يخجل عندما يذهب إلى الطبيب النفسي ويتلفت يمينا ويسارا خوفا من أن يراه صديق أنك داخل إلى طبيب نفسي إذن أنت مجنون، لكنه يتقبل صياط الدجال والساحر في خروج ما يطلق عليه الجن.
بعض الرجال الذين التقيناهم استغربوا من اعتماد الأشخاص من كلا الجنسين على السحر في حل المشاكل التي تواجههم أو في كسب ود الأزواج، وقال بعضهم إن السحر الحقيقي يكمن في لسان المرء وخطابه وتصرفه مع الآخرين، ويعتقد هؤلاء أن لباقة المرء وحبه للناس واحترامه لهم ستجعله قريبا منهم، وهذا القرب يذلل الكثير من الصعوبات. لبرنامج أجيال مصطفى عبد الواحد إذاعة العراق الحر كربلاء.
تاليها تاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك تاليها تصبر الروح تاليها يا ولف وياك تاليها.
بعد أن سلطنا الضوء على أسباب إقبال النساء هذه الأيام على السحرة والعرافين في كشف المستور، هذه أجمل التحايا والأماني من مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد ومن فريال حسين والمخرج ديار بامرني.
تحجرني دور تحرمني النور فعالك لليوم لطن أنا نسيها.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.